إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في بداية هذه الكلمة الموجزة أود أن أشكر إدارة التوجيه والإرشاد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمها مثل هذه المحاضرات التوعوية التي فيها نفع وخير وفائدة إن شاء الله تعالى لعموم المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فقال: إن من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وبإذن الله سبحانه وتعالى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تفتح أبوابا عظيمة جدا للخير والأجر للمتكلم وللسامع، فجزاهم الله عز وجل كل خير. إخوان الكرام، الإنسان في هذه الدنيا يريد أن يصل إلى الراحة وإلى السعادة، وأما المسلم فله هدف أعلى من ذلك، يريد أن يصل إلى الراحة والسعادة في الدنيا، ويريد أن يصل إلى الراحة والسعادة في الدار الآخرة، في ذلك المكان العظيم عندما يدخل أهل الجنة الجنة، يريد أن يكون من أهل هذا النعيم وأهل هذا الفضل الكبير الذي يعطيهم الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. في هذا تنبيه عظيم جدا لنا إخوان الأفاضل، إذا أردت السعادة والراحة وأردت الظفر بجنات النعيم عليك من البذل والسعي والعمل في هذه الدنيا. الجنة إخوان الكرام الطريق إليها دلنا على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يوجد طريق إلى الجنة سوى ما دل إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أو دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أردنا الجنة العظيمة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقين علينا بالاستجابة لأمر الله وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن من وفق إلى ذلك وفق إن شاء الله تعالى إلى خير عظيم وفضل كبير. الصراط جسر على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى: من كان على الصراط المستقيم في الدنيا كان بإذن الله سبحانه وتعالى من الناجين عند المرور على الصراط في ذلك المكان العظيم وفي ذلك الابتلاء المبين جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك إخوان الأفاضل بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الجنة، وحذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من كل طريق يوصل إلى النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك جاء ببالي إخوان الأفاضل أن أدل نفسي وإخوان الكرام على طرق عظيمة للوصول إلى هذه الجنة العظيمة. من الذي دلنا على هذه الطرق؟ نبينا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. خاصة إخوان الكرام أننا نجد بعض الناس يقصرون تقصيرا عظيما
في معرفة الطرق الموصلة إلى الجنة، الطرق الشرعية من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يفعل أشياء يظن أنها توافق الدين لكنها تخالف الدين، وقد يترك أشياء يظن أنها تخالف الدين ولكنها توافق سنة حبيب رب العالمين وسيد الثقلين عليه أتم الصلاة والتسليم. إخواني الكرام، من أعظم طرق الوصول إلى الجنة أن تتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الأدعية والأذكار. تجد أن فيها طرقا عظيمة جدا لو تمسك بها المسلم هدي إن شاء الله تعالى ووصل إلى الجنة اللطف به رب العالمين. فالأمر إخوان الأفاضل مرده إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. والحديث الذي جاء في بالي أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود عليهم رحمة الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. والله من تمسك بهذه الأمور التي تكلم عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل دعاء المضطر، دعاء الملح، دعاء المنيب إليه، هدي إن شاء الله تعالى إلى نعيم وفضل عظيم. بل إخواني الكرام، من تمسك بما دعا إليه ربنا ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بجنة في الدنيا، جنة الإيمان والسعادة والتقوى والأنس بالله سبحانه وتعالى، وأكرمه بالنعيم العظيم إذا وضع في قبره وحيدا وتخلى عنه كل أحد إلا ربنا سبحانه وتعالى، وما قدم من الأعمال الصالحة العظيمة. وأيضا في ذلك الموقف العظيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، من أقبل على الطاعة كان في أمن وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أين لهم الأمن؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أين لهم الهداية؟ في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. لنقف مع ما تكلم عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ونتأمل في هذه الأدعية النبوية التي وللأسف الشديد قد نقصر في حفظ ومعرفة كثير منها. تجد كثير من الناس يحفظون أدعية وأذكار لم ترد في كتاب الله ولم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو تسأل بعض الناس عن أدعية الاستفتاح في الصلاة ما يعرفها، لو سألته عن ماذا نقول قبل السلام، قبل أن يسلم الإنسان من الصلاة المفروضة أو الصلاة المستحبة أو النافلة، ما يعرف ماذا يقول. لو سألته عن أذكار بعد الصلاة لوجدت أن بعض الأذكار وردت في صحيح البخاري ومسلم، ولكن وللأسف الشديد فاتنا هذا الخير العظيم وفاتنا هذا الفضل الكبير. إخواني، الأئمة والعلماء الربانيين الراسخين اعتنوا بموضوع الأذكار عناية عظيمة جدا. الحافظ الطبراني ألف كتاب الدعاء عليه رحمة الله تعالى، الحافظ النووي ألف كتاب الأذكار، إلى غير ذلك من العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين أولوا هذا الباب عناية فائقة وعناية عظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي. يطلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد، المدد إخوان الكرام، والكرم والبركة يطلبان ممن؟ من ربنا سبحانه وتعالى. وطلب الإعانة من الله من علامات المؤمنين ومن علامات أهل الجنة إن شاء الله ومن أعمال أهل الجنة إن شاء الله تعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أعني على ماذا؟ ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يعان، إنما جعلها كلمة عامة، يعان على كل ما فيه طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ومن أعين على الطاعات وهدي إليها ويسر الله عز وجل له هذا الأمر فقد فاز فوزا عظيما. إخوان الكرام، من أعظم العقوبات التي يبتلي بها رب العالمين بعض العباد ولا ينتبهون إليها أن يصرفهم عن الخير، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم إخوان الكرام، الإنسان يريد يفعل الطاعة يجد بأنه مشغول عن فعل الطاعات، يريد أن يؤدي القربات لله عز وجل ما يعان على مثل هذه الأشياء، بينما تجد غيره أقل منه سنا أصغر منه في العمر يعان على أمور عظيمة جدا، يختم القرآن كل 3 أيام، يصوم الأيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، يعينه رب العالمين، بل يجد بأن هذه الطاعات أصبحت سهلة وميسرة عليه. وهذا من أعظم لطف رب العالمين بعبده المسلم أن يهديه وأن يوفقه إلى ذلك. لذلك إخوان الأفاضل، سل الله عز وجل دائما أن يعينك على الطاعة وأن يفتح عليك وأن ييسر لك أداء الخير، ولا تعن عليه، اسأل الله عز وجل أن يحميك من كل شر، أن ما يعينك على فعل المعصية، أن رب العالمين سبحانه وتعالى يصرف عنك كل ما يؤدي بك إلى إغضابه سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس إذا أراد أن ينشغل بشر يجد بأن هذا الشهر سهل وميسر عليه، وإذا أراد أن ينشغل بالطاعة وجد بأن الطاعة صعبة وثقيلة جدا عليه. هذا امتحان من الله عز وجل، فاثبت لهذا الامتحان وكن مقبلا على طاعة ربنا عز وجل. نجد بعض الصالحين إخوان الأفاضل إذا مر عليه يوم لم يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى يندم، كأنه أتى ذنب، كأنه أتى معصية. إذا لم يصلي لله عز وجل في كل يوم وليلة 12 ركعة تطوعا ونفلا لله عز وجل يندم على ذلك ندما عظيما، وهذا من علامات الخير، وهذا إن شاء الله تعالى من علامات الفلاح، أن يحاسب الإنسان نفسه على تقصيره في فعل الطاعات. عبد الله بن عمر لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يتبع الجنائز بأن له قراطان، ماذا قال رضي الله عنه؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من شدة تقواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينما نجد بعض الناس فاته الخير، فاتته صلاة الجماعة، فاتته السنن، فاته الوتر، الأمر كأنه شيء طبيعي وشيء عادي جدا على قلب الإنسان. وما هكذا إخوان الأفاضل ينبغي أن يكون العبد، النوافل والرواتب والسنن أولها اهتماما وعناية عظيمة. لماذا؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أصبحت الطاعة سهلة وميسرة على هذا الإنسان لأنه وجد الإعانة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانصرني ولا تنصر علي. أيضا إخوان الكرام، انصرني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على من، ما ذكرها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عدوي، على فلان، على كذا، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قد يتبادر للذهن انصرني على أعدائي، نقول نعم، ومن أعظم الأعداء النفس الأمارة بالسوء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا أعظم النصر وأعظم التوفيق، أن يعينك الله عز وجل على هذه النفس التي قد تأمر بالسوء وقد تأمر بأشياء لا تغضب رب العالمين. لذلك رب العالمين أشار يعني وذكر موضوع تحبيب الإيمان للقلب، لذلك بعضهم كان يقول اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. لذلك إذا نصرك الله عز وجل على النفس والهوى والشيطان فقد أعنت على خير عظيم. فإن كثير من الناس يرجو النصر على عدوه من البشر وما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصره على هذه النفس الأمارة بالسوء وعلى شياطين الإنس والجن. يعني إخوان الكرام بينه وبين سيب من الناس شيء من العداوة والبغضاء، فيدعو رب العالمين أن ينصره على هذا العدو، ويصاحب إنسان يشجع على معصية ويدعوه إلى إغضاب رب العالمين، ولا يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصر على هذه الوساوس وعلى هذه المعاصي وأن يعانى على التغلب عليها. ولا تنصر عليه يا رب، لا تجعل مثل هذه الأمور التي تسقط من قدر الإنسان والتي تقلل من مكانة الإنسان تتمكن مني وتتغلب علي. إخوان الكرام، بعض التائبين يجد صعوبة في التوبة إلى الله، يجاهد نفسه جهادا عظيما. لو أكثر من هذه الأدعية والإلحاح على الله ومد كفه لله وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه دعاء المضطر المنطرح بين يديه، أليس الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؟ ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يستحي إذا رفع عبده يديه إليه أن يردهما صفرا. بعض الناس مبتلى بالتدخين والعياذ بالله، ما يدعو رب العالمين أن ينصر وأن يعان على هذه المعصية وأن يعان على ترك هذا الابتلاء وعلى ترك مثل هذه الأشياء؟ ادعو رب العالمين وابذل الأسباب وانطرح بين يدي الله عز وجل، يسهل لك الأمر تسهيلا عظيما. وهل توفيق المسلم يكون إلا بربنا سبحانه وتعالى؟ أليس المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فالحول إخوان الكرام يتبرأ منه الإنسان ويلجأ إلى من؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان، وامكر لي ولا تمكر علي. إخوان الكرام، الله عز وجل يمكر بمن يمكر به، يسميها أهل العلم صفات المقابلة. إخوان الكرام، امكر لي أصل المكر إخوان الكرام التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم. المسلم يقول يا رب أعني ويسر لي الخير وافتح علي، لا تجعل نعمك استدراجا لي حتى أقع في أشياء تغضب ربي سبحانه وتعالى. لأن الأمن من مكر الله، والاستدراج إخوان الكرام أمر والله خطير جدا للغاية، قد يبتلى به حتى بعض الصالحين. كيف إخوان الكرام؟ بعض الناس عنده زوجة يؤذيها، يكلمها بالكلام القبيح، يتجرأ عليها، تظن أن ظلم الناس يمضي هكذا دون حساب عند الله عز وجل؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون إخوان الكرام. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه من هذه الأشياء. وأملي لهم إن كيدي متين، ورب العالمين قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بعض الناس بعيد عن الخير، بعيد عن الصلاة، يقول لك يا أخي أنا أعصي رب العالمين ولا أبتلى بشيء، تظن أن هذه الأشياء تذهب هكذا عند الله سبحانه وتعالى؟ رجل والعياذ بالله يعبث بأعراض المسلمين ويشترئ على أموال المسلمين ودماء المسلمين، تمضي هكذا؟ أحصاه الله ونسوه. فلذلك إخوان الأفاضل، بعض الصالحين كان يحاسب نفسه على قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك المسلم إخواني يتبرأ من حوله ومن قوته، ويكون أيضا ممن يفعل الطاعات ويخاف من رب العالمين. لأن من علامات، وهي كان يذكرها بعض السلف إخوان الكرام، من علامات الفجور ومن علامات عدم الإيمان الكامل، تجد الإنسان ما يفعل الطاعات ويرجو ثواب الله ويأمن من مكر الله، والمؤمن يفعل الطاعات ويخاف من الله سبحانه وتعالى بأن يرد عليه هذه الأعمال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة تقواه وعبادة لله وإقبال على الله سبحانه وتعالى يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما. وقف مرة على قبر فجثى على ركبتيه وبكى صلى الله عليه وسلم وقال إخواني لمثل هذا فأعدوا. سبحان الله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويصنع مثل هذا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أبو بكر بشر بالجنة، عمر بشر بالجنة، عثمان بشر بالجنة، علي رضي الله عنه بشر بالجنة. هل قلت طاعتهم لله؟ أبدا والله، كانوا يقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. عمر ماذا كان يقول؟ يا ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي. فلذلك الأمر إخوان الكرام عظيم جدا. فمن علامات قسوة القلب بعض الناس تذكر بطاعة رب العالمين وهو بعيد عن الله، يقولك أنا أحسن من فلان الفلان، أو يتهاون في شأن المعاصي، يحلف بغير الله. يا أخي هذا ما يجوز، هذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك يا أخي عادة تعودت عليها، ما يصح مثل هذا، يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ذكر بالسنة. يا أخي هذه السنة، هذا الطريق النبوي، هذا طريق الخير، يستهزئ ويسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر والله الذي لا إله غيره عظيم جدا إخوان الكرام. لذلك من الكبائر إخوان الأفاضل الأمن من مكر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك راقب قلبك أيها المسلم، وخف من الله عز وجل، وألح على الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أمكر لي ولا تمكر علي. إخواني الكرام، معاشر الإخوة الأفاضل، معاشر الصالحين، إن شاء الله تعالى دينك وطاعتك لله من أغلى ما تملك، لا تفرط فيها رعاك الله. شوف الاستدراج واتباع خطوات الشيطان، تجد بعض الرجال يتهاون في أمور معينة، والشيطان له خطوات وله حبائل. كان هذا الرجل ممن يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، بدأ يتخلف عن صلاة الجماعة. وينك يا فلان؟ مشغول بتجارة. أليست التجارة باب طاعة؟ أليست النفقة على أبناء فيها أجر؟ ثم يبدأ الشيطان يزين له قليلا قليلا، بدأ لا يأتي إلى المسجد بالكلية بحجة العمل وغيره. يوم تكلم عن صلاة الجماعة المسألة فيها خلاف، اتق الله سبحانه وتعالى. المسألة فيها خلاف من باب التساهل في فعل المعاصي وترك القربات. فلان الفلان يرى أشياء ما يجوز له أن ينظر إليها، ليش يا فلان؟ المسألة فيها خلاف، اتق رب العالمين، فإن الأمر عظيم. هذه وحدة من الأخوات تتساهل في أشياء، تتساهل في موضوع النمص وغيره. لماذا يا فلانة؟ المسألة فيها خلاف، والشيطان له حبائل وله شراك وشبك يوقع الإنسان في مثل هذه الطوام العظيمة. ثم تمضي الأيام والليالي، وهذه الأخت تبدأ تتساهل في أشياء كثيرة وأشياء عظيمة. لذلك كان بعض السلف ماذا يقول؟ إذا أردت أن تعرف نفسك هل وقعت في الفتنة أم لا، انظر إلى أشياء كنت تحرمها فأصبحت تحللها. ليس التحريم والتحليل المبني على الدليل واتباع السنة والتفقه في الدين، لا والله، هذا أمر ما في أحد يتكلم عليه، ولكن التحريم والتحليل من باب الهوى ومن باب المزاج. النفس تريد فعل أمر معين، فيبدأ الإنسان يبرر لنفسه ويعذر نفسه ويتساهل في أشياء حتى يقع في طوام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخوان الأفاضل، المسلم مع فعله للطاعات يخاف من رب العالمين، ونرجو أن الله عز وجل يتولانا برحمته ويعفو عنا ويسر علينا. وإلا الإنسان عمله لا يقدم ولا يؤخر شيء، والله ما نتكل إلا على عفو رب العالمين الذي جعل الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا للدنيا وادخر باقي الرحمات في ذلك المكان العظيم. عندما يحتاج الإنسان إلى شيء من هذه الأمور، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يعطي عباده، كما أخبر يد الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واهدني ويسر الهدى لي. اهدني، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل الناس على الهداية، دلالة الإرشاد إخوان الكرام، ومع هذا يطلب من الله عز وجل أن يهديه، لأن الهداية درجات والهداية مراتب. ألم يقسم رب العالمين أهل الجنة بأن منهم أصحاب اليمين وأن منهم السابقين المقربين عند الله سبحانه وتعالى؟ سابق بالخيرات، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. لذلك الهداية مراتب ومنازل عند الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله من السنة الماضية إلى السنة القادمة هذا الإنسان يترقى، كان في اليوم يقرأ جزء أصبح يقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء، كان والله النوافل يعني يقصر في بعض الأمور في بعض النوافل الآن بدأ يحافظ عليها، هذا أوتي كنزا عظيما وأوتي رزقا وفضلا كبيرا. بعض الناس الرزق عنده الدينار والدرهم، لا يلتفت إخواني الكرام أن الله عز وجل يصرف عنا معاصي، يصرف عنا ذنوب، يصرف عنا كبائر، يصرف عنا فواحش، والله هذا أعظم الرزق إخواني الكرام. فإن بعض الناس أوتي ملايين، تعال بعد سنة سنتين وين ذهبت هذه الأموال؟ بددت وكانت حجة على الإنسان، هذه الأموال لها سؤال عند الله سبحانه وتعالى، هل أديت الزكاة؟ هل فعلت كذا؟ من أين لك هذا؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ أما الذي يفتح عليه ألوان الطاعات والقربات لو جاءته الأموال سيوظف هذه الأشياء في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ويسر الهدى لي يا رب، يسر لي أبواب الهداية وطرق الخير وطرق الفلاح وطرق السعادة، فإن للهداية أبواب وللهداية طرق إخوان الكرام تفتح على الإنسان، كما أن للغواية إخوان الكرام طرقا وأبوابا تفتح على الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني إخوان الكرام رجل ضعيف في موضوع النساء يبدأ يتساهل في أشياء وأمور ثم يجد نفسه غرق في بحر لج والعياذ بالله من المعاصي وغيره، هذا فتحت له أبواب الشقاء، نسأل الله العفو والعافية، عوقب بعقاب في الدنيا، لأن إخوان الكرام الذنوب والمعاصي عقاب من رب العالمين. وقد خاب من دساها، دس نفسه وأنقص قدره بفعله لمعصية ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك احرص على طرق أبواب الهداية وطرق أبواب الأجور وطرق أبواب الحسنات، لا تجعل أحدا يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تعالى، وعجلت إليك ربي لترضى، كما أن أهل الدنيا يتنافسون على جني الأموال واقتطاف المسائل الدنيوية، احرص أنت على جني الحسنات وجني الطاعات ولا تفرط فيها، حتى لو كان الشيء يسيرا في نظرك. السواك إخواني عود يوضع في جيب الإنسان، مطهرة للفم مرضاة للرب، لا تحتقر مثل هذه الأشياء، فإن الإنسان في ذلك اليوم العظيم يتمنى ربع حسنة ولا يجد أو قد لا يجد مثل هذه الحسنات. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم وانصرني على من بغى علي، وهذا من لطيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال انصرني على أعدائي، قال انصرني على من بغى علي. ما الفرق؟ من يعرف يرفع يده. سؤال لكم إخواني، شيخ صالح مشمع، ها ما سمعت؟ لا ما عيد بارك الله فيك، اللي معنا ما يحتاج نعيد، تفضل.
يمكن يكون للإنسان عدو بس ما ضر.
أحسنت أحسنت، قد يكون عدو لك ولم يضرك في شيء، ألا يتعادى بعض الأقارب إخوان الكرام على مسائل دنيوية ويكون الإنسان هو المخطئ؟ يعني عنده واحد من أعدائه ويكون هذا الإنسان هو المخطئ إخوان الكرام، فلو دعيت على كل عدو لك اعتديت في الدعاء، لاحظتم إخوان الكرام؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وانصرني على من بغى علي، على الذي ظلمني انصرني عليه يا رب العالمين. لكن قد توجد عداوة بين فلان وفلان وأنت تكون مخطئ فيها، لكن هناك عداوة موجودة، لاحظتم إخواني الأفاضل؟ وهذا معنى لطيف جدا إخواني الكرام، يؤكد لنا أن الالتزام بالأدعية النبوية من أنفع ما يكون، وهي الأدعية السالمة إن شاء الله من كل خلل ومن كل نقص ومن كل انحراف بإذن ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأدعية من القرآن منزل من عند الله، والأدعية من السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انصرني على من بغى علي، على من ظلمني يا رب العالمين انصرني عليه. ولاحظ إخوان الكرام ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أزهق روح فلان وشتت شمل فلان وشل أركانه وأعمي بصره. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا أيضا من أدب الدعاء، انصرني على من بغى علي. كيف هذا أمر مرد إلى الله سبحانه وتعالى؟ بينما بعض الناس إخوان الكرام كلمة معينة تقال له، يا رب شل فلان وأعمي بصره وأذهب أولاده وأذهب كذا. اتق الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما يكون كذلك. إخوان الأفاضل، لو واحد وقع عليه ظلم، ما أجمل أن يدعو بهذا الدعاء، وانصرني على من بغى علي. كيف ينصر الإنسان؟ ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موكول إلى عدل الله ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان طبعا إخوان الأفاضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح فأجر على رب العالمين. ما عفا فقط، عفا وزاد بالعفو ماذا؟ إصلاح. هذه المرتبة تحتاج إلى إيمان، وتحتاج إخوان الكرام إلى قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، رب اجعلني لك شكارا، ما قال لك شاكرا، لك شكارا، أي شديد الشكر لك يا الله، يا رب العالمين الذي أنعمت علي وأعطيتني النعم وأعطيتني الفضل. يا رب اجعلني ممن يشكرك كثيرا. وشكر رب العالمين يكون إخوان الكرام باللسان، ويكون أيضا بالجوارح والأعضاء والأعمال. أتاك رب العالمين نعمة الشباب، اشكر رب العالمين على هذه النعمة واستغلها في طاعة الله. إخواني، الآن الإنسان له قدرة وله صحة وله عافية، ماذا ينتظر حتى يتوب وينيب لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ينتظر أن يبلغ من الكبر عتيا، بعدين يتمنى يقوم الليل ويتمنى أن يصوم النهار، وما يتمكن من ذلك. بادر رعاك الله سبحانه وتعالى واغتنم هذا الشباب. وسبحان الله العظيم، من اغتنم شبابه في طاعة رب العالمين أعطاه الله عز وجل قوة عظيمة، وأعطاه الله عز وجل صحة طيبة جسيمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من أكثر الناس، كان من أكثر الناس تقوى لله، بل أكثر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى، أعطي شجاعة وقوة عظيمة جدا، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفر من العدو. لماذا؟ لأن أصل الشجاعة شجاعة القلب لله سبحانه، وشجاعة القلب إذا كان الإنسان قلبه مقبل على طاعة رب العالمين أعين على الخير. أيضا إخوان الكرام، أعطاك رب العالمين نعمة الذكاء ونعمة الفهم والاستيعاب، استغل هذه النعم في طاعة رب العالمين. نعمة المال، بددها في طاعة الله وأنفق، ينفق الله سبحانه وتعالى عليك. بالنسبة للمرأة، أعطاها الله عز وجل نعمة الزوج، تحافظ على البيت، تحافظ على الأسرة، لا تفرط في هذه النعمة العظيمة. إخوان الكرام، هذه النقاط الأسرية والله أن أحرص على طرحها وذكرها، لأن نجد من بعض الناس إخوان الكرام عدم اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأمور الأسرية. الله سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاقا غليظا، فهل الميثاق الغليظ هذا يكون شكر الله سبحانه وتعالى عليه بأن يفرط الإنسان فيه هكذا إخوان الأفاضل؟ والله كم تمر علي من حالات وقضايا على كل صغيرة وكبيرة، علي الطلاق، علي الطلاق، إذا ذهبت إلى السوبر ماركت فأنت طالق. والله مرت علي بعض الوقائع بهذه الطريق، والرجل بعيد عن المنزل مدة أسبوع. اتق الله عز وجل، ما يصح مثل هذا. ما نقول بأن المرأة تذهب من ورائك وتفعل ما تفعل، لكن هل هذه هي الطريقة السليمة للحفاظ على البيت والأسرة؟ بعض الرجال المرأة عنده كالخادمة، تفعلين وخلاص، ما في ولا كلمة أخرى. وين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشاور نساء، يشاور أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فتشير عليه افعل كذا وكذا، يتحدث معهم، يجلس مع أبنائه. وكذلك المرأة أخوان الأفاضل، بعض النساء على كل صغيرة كبيرة طلقن، والله سأذهب بيت أهلي وتفعل ما شئت ولا تتمكن وكذا وكذا، أيضا ما يصح مثل هذا. لابد علينا أن نحافظ على هذه الأسر. قد تطلق زوجتك وأنت تذهب في حال سبيلك، والمرأة أيضا تتزوج رجل آخر وينتهي كل شيء، لكن أين يذهب الأبناء؟ يضيعون إخوان الأفاضل ويلجؤون إلى أشياء سيئة جدا. فلذلك إخواني، لننتبه من هذا الأمر انتباها عظيما. وسبحان الله العظيم، في الغالب الفساد الذي يكون عند بعض النساء سببه الرجل وسببه الزوج. إخوان الكرام، لأن من أعظم شكر رب العالمين على نعمة الزواج أن تنقل الخير والهداية للزوجة. ومن أعظم شكر المرأة الله سبحانه وتعالى على نعمة الزواج أن تنقل الخير والهداية إلى هذا الرجل، تعلم التوحيد، تعلم الإيمان بالله، تذكر موضوع الصلاة، موضوع العبادة، صلة الرحم، الصدقة، وبهذا تكون البيوت إن شاء الله بيوت مطمئنة ومستقرة. انظر إخوان الكرام، في شهر رمضان ألا تلاحظون أن المشاكل والخلافات الأسرية تقل جدا في شهر رمضان؟ لماذا؟ الزوج مقبل على الطاعة وقراءة قرآن وغيره، والمرأة صلاة التراويح وقراءة قرآن ومجالس علم وغيره، والأبناء كذلك، بل بعض الناس حتى الخدم عندهم في رمضان يقبلون على قراءة القرآن، فتجد هذا المنزل إن شاء الله منزل مبارك. بينما بعض الناس والعياذ بالله لا قراءة قرآن ولا غيره، الرجل في يعني معاصي، والمرأة غافلة، والأبناء مساكين لا يعلمون عن شيء، فتتشتت هذه الأسرة وتفترق هذه الأسرة ويضيع هؤلاء الأبناء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لك ذكارا، أي مكثرا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والذكر إخوان الأفاضل من أسهل العبادات وأعظمها أجرا. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثر من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. تمشي إلى العمل اذكر رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذي يكثر من رب العالمين إخوان الكرام يكون والله من الفائزين المفلحين إن شاء الله تعالى. يقول بعض العلماء: الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا أخرجت السمك من الماء مات، وإذا أبعدت القلب عن ذكر الله عز وجل مات أيضا هذا القلب. إخوان الكرام، والله هذه عبادة ما تكلف الإنسان شيء، أذكار النوم، الاستيقاظ من النوم، أذكار الخلاء، إخوان الكرام أذكار بعد الصلاة، أذكار الصباح، أذكار المساء. وكم والله يصرف رب العالمين عن الإنسان السوء والشر إذا كان مكثرا من ذكر الله. يجد بعض الناس تتسلط عليهم شياطين الإنس والجن، مسائل سحر، شعوذة وغير ذلك. لماذا؟ بعيد عن الذكر، بعيد عن الخير. أما لو حصن نفسه بالأذكار يعصم من الشيطان. وفي الحديث: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكر الله عز وجل. إخوان الكرام، بعض الناس إذا وقع عليه البلاء الآن بدأ يكثر من الذكر، جزاك الله خيرا، هذا أمر طيب، ولكن رعاك الله، هل اغتنمت؟ هل اغتنمت ما مضى من الوقت؟ هل كنت حريصا على الذكر قبل أن تبتلى بمثل هذه الأشياء؟ أكثروا من ذكر الله، وحصنوا بيوتكم وأبناءكم بمثل هذه الأشياء، وكن إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا، وكوني من التي تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها جلست تذكر رب العالمين بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى عبادة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والله لو كان النساء هكذا لرأيت أن في بيوتنا خيرا عظيما وفضلا كبيرا، ولكن التقصير عام. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. أخوان الكرام، من رحمة الله عز وجل ولطفه تجد المكثر من ذكر رب العالمين قد يختم له بهذه الطاعة والقربة. يعني بعض الناس، العائلة أنا أعرفهم جيدا، والدهم كان من المحافظين جدا على الصلاة، ما يترك صلاة الجماعة في المسجد، فأصيب بأمر مثل الخرف إخوان الكرام، الساعة 9 صباحا يتوضأ: يا فلان وين رايح؟ المسجد، أذن المؤذن. فانظر إخوان الكرام كيف رب العالمين يمن على الإنسان بهذا الفضل الكبير. وتجد بعض الناس قد أصيب بالخرف، يتلفظ بألفاظ قبيحة ويفعل أشياء سيئة جدا. لماذا؟ كانت حياته هكذا، ف كانت هذه هي النهاية. بينما الذي يقبل على الطاعة تجد حتى عند سكرات الموت يتلفظ بأشياء طيبة. يعني بعض العلماء كان عند الاحتضار وهو من الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عند الاحتضار يقول سنن أبي داود، ابن ماجه، الترمذي. كيف؟ لماذا يقول هذا الرجل مثل هذه الأمور؟ لأنه كان مكثرا من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض العلماء قبض الله عز وجل روحه وهو يقرأ قول الله عز وجل إن المتقي في جنات ونهر، لمثل هذا فليعمل العامل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قد ينافسك واحد في الدنيا، فنافسه أنت بارك الله فيك في ميدان الآخرة، والسير والوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لك رهابا، أي لك معظما خائفا خاشعا من الله سبحانه وتعالى وخاشعا لله عز وجل. تصيب الإنسان رهبة إذا ذكر الله عز وجل، إذا أراد أن يعصي رب العالمين ما يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، بل يعظم رب العالمين، يفكر في معصية رب العالمين. كيف عصيت رب العالمين؟ كيف فعلت في المكان الفلاني كذا وكذا؟ إن لم يغفر الله لي أكون من الخاسرين. هذا هو الذي خاف من الله حق الخوف، لأنه يعلم أن الله عز وجل كما أنه هو الرحيم الرحمن والكريم المنان، هو أيضا جبار منتقم شديد العقاب سبحانه وتعالى. قال لك مطواعا، أي كثير الطاعة وكثير التقرب إلى الله عز وجل. لاحظ إخواني، لك ذكارا، الذكر نوع من أنواع الطاعة، لك مطواعا بشتى أنواع القرب وشتى أنواع العمل الصالح. ومن أعظم ما يعين على العمل الصالح إخوان الكرام انتقاء الصديق الطيب والصاحب الطيب، للرجال وللنساء، الرجل الصاحب الطيب والمرأة الصاحبة الطيبة التي تعينها على الطاعة والخير. بينما تجد بعض الناس كان مقبل على الطاعة بدأ يمشي مع أهل المعصية والعياذ بالله، فتساهل في أشياء كثيرة وأشياء عظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لك مخبتا، لك خاشعا، ذليلا، منقادا لأمر الله. وهذه والله منزلة عظيمة جدا، لو أكرم الله عز وجل العبد عليها فليحمد الله عز وجل. فإن بعض الناس يكثر من الطاعة، يكثر من الخير، يكثر من الإنابة إلى الله، لكنه غير مخبت ومنيب إلى الله عز وجل. كيف إخوان الكرام؟ رجل يحافظ على الصلاة في المسجد ومقبل على الطاعة والخير، تذكر ببعض السنن يستهزئ ويسخر، ما ينقاد لأمر الله، ما يستجيب لأمر ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أحيني مسكينا ليس معناها ما عندي مال، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق وينفق. أحيني مسكينا منقادا لله، في قلبه رقة وخوف وتعظيم لله عز وجل. فإن بعض الناس إذا ذكر بالسنة قال على الرأس والعين، لا يكابر بل يأتيك دلوني على السنة، لا تقول الأسهل، أبغى أتبع السنة، أبغى أفعل ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله من علامات السعادة والفلاح، وهذه المنزلة التي كانت عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يسمعوا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل إلا يسارعون ويسابقون ويستجيبون لأمر الله. لنذكر على ذلك أمثلة إخوان الكرام. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. بين الرجل وابن عمه خلافات، تجد الرجل مقبل على الصلاة على الطاعة، يا فلان صالح مع ابن عمك، لا ما يستاهل، هذا عنده كذا وكذا، بينه وبين أرحامه قطيعة، يا فلان صل الرحم، لا هيلة فعلوا بنا وفعلوا بنا وفعلوا بنا. وين الإخبات لله؟ وين الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى؟ بين الرجل وزوجته خلاف، الرجل شد في أمر والمرأة مصرة على رأيها، وين الإخبات والاستجابة لأمر الله والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بنسائكم في الجنة، كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت لزوجها هذه يدي في يدك لا أكتحن بغمض أي بنوم حتى ترضى. هذه المرأة الصالحة إن شاء الله تعالى. نعم الزوج ممكن يكون عنده تقصير، لكن أناب إلى الله ورجع لرب العالمين وعاهدها ألا يكرر مثل هذه الأشياء، فلتعد إلى الله عز وجل ولا تصر على مثل هذه الأمور. فلذلك إخواني الاستجابة لأمر الله مقياس عظيم جدا والله لزيادة الإيمان. إخواني الأفاضل يعني نتكلم بصراحة يا شباب، نتكلم بصراحة ما يغضب علينا الإخوة. إخواني الكرام، جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تقصير الثياب. تجد بعض الناس ما شاء الله تبارك الله من خيرة الأشخاص، من خيرة الناس والله عبادة وتقوى، يا فلان قصر ثوبك واجعله فوق الكعب مباشرة، والأمر والله ما يكلف أي شيء، بل هو لمصلحة قبل أي أمر آخر، أتقى لربك وأنقى لثوبك. تجد بعض الناس يهوز رأسه ولا يبالي، مع أن الأحاديث الواردة في النهي عن الإسبال قرابة 25 حديث أو أكثر من ذلك. هنا تظهر الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس من الناس الطيبين جدا والله، بعضهم فيهم صلاح وتقوى وخير، يا فلان اترك المعازف، اترك كلام الشيطان ومزمار الشيطان وأقبل على القرآن، يهز رأسه وكأن شيئا لم يكن. وين الإخبات والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا أخوان الأفاضل يظهر المؤمن الصادق المقبل على الخير من غيره. فعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم أمر الله عز وجل، وكن منقادا مستجيبا لكلام ربنا سبحانه وتعالى. إليك أواها منيبا، أي مقبلا على الله راجعا إليه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إخوان الكرام ما يخلو من زلل وما يخلو من خطأ، ولكن السعيد الموفق من إذا عصى رب العالمين تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. مهما بلغت الذنوب والمعاصي لا يخدعك الشيطان، أنت اللي سويت وفعلت وفعلت، مالك توبة أبدا. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لكن بادر بالتوبة وبادر بالإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولا تسوف التوبة، يوم بحج بتوب، يوم بتزوج بتوب، يوم بتخرج من الجامعة بتوب، ثم تمر الأيام والليالي ويحج ويتزوج ولا يتوب والعياذ بالله، لأنه ما كان صادق، قال هذا الكلام من باب العبث ومن باب اللعب إخوان الكرام، بينما الصادق يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر لي أحد الأخوة ممن ابتلي بالغناء وغيره، قال قررت أن أتوب. قلت كيف صنعت؟ قال أمر هين، أخذت كل هذه الأشياء ورميتها في أول صندوق للقاذورات مر علي. الإنسان يكون صادق في توبة إخوان الكرام، وصادق في إنابته لله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك ربي تقبل توبتي، ما اكتفى بالتوبة فقط بل سأل الله أن يتقبلها. لأن أحيانا إخوان الكرام قد يفعل الإنسان العمل وما يتقبل رب العالمين. لذلك قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، فادعوا الله عز وجل بأن يتقبل منك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة المشرفة وقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلذلك إخواني هذا حال المسلم، يفعل الطاعات العظيم ويسأل الله أن يتقبلها منه وأن يبارك له في هذه الأعمال. بعض الناس أنا سويت وفعلت وعملت، يمن بأعماله، قد تكون هذه الأعمال في وجهك ولا يقبلها رب العالمين، فاسأل الله أن يتقبل منك العمل وأن يمن عليك بقبول هذه الأعمال، فإنها لو قبلت منك فإنها تنمى وتضاعف عند ربنا سبحانه وتعالى. واغسل حوبتي، اغسل يا رب ذنوبي ومعاصي. في الحديث الآخر اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا رب طهرني من هذه الذنوب، طهرني من هذه المعاصي. وكل هذا دليل على صدق التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وأجب دعوتي، يدعو رب العالمين بأن يتقبل منه الدعاء. وهنا أخوان الكرام أنبه على نقطة، كلنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاه وأن يجيب دعاه، ولكن يا أخواني والله مرات تكون السبب في عدم إجابة الدعاء. كيف أخوان الكرام؟ رجل يدعو رب العالمين وقلبه لاه ساه غافل عن الكلمات التي يقولها في الدعاء، وين يتقبل منا رب العالمين؟ يدعو الله عز وجل مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، وين يتقبل منا رب العالمين؟ يدعو رب العالمين وبينه وبين أمه وأبوه خصومة والعياذ بالله. وبعض الناس يدعو رب العالمين وعنده ألوان من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويزعم أن غير الله يعلم الغيب ويزعم بأن غير الله يحميه ويدافع عنه ويصرف عنه السوء. يقلك رب العالمين إلى هؤلاء اذهب إليهم، هل يغنو عنك من الله شيئا؟ أبدا إخوان الكرام. لذلك من أسباب عدم قبول الدعاء من قبل بعض الناس أنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، أنهم يبتعدون عن الخير، أنه تجد بعض الناس هنا خيط، هنا خيط في السيارة، تماما في السيارة خرق، هذا والله كله من عدم توقير الله وعدم تقدير الله سبحانه وتعالى. وثبت حجتي، ثبت حجتي في الدنيا وثبت حجتي في القبر. عندما يسأل الإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك، وثبتني في ذلك المكان العظيم يوم القيامة، واجعل هذه الأهوال تمر على قلبي بردا وسلاما، ويكون قلب الإنسان ثابت على الخير وثابت على الهداية، وسدد لساني فلا أنطق إلا بالحق، ولا أتكلم إلا بالصدق، ولا أكذب ولا أغتاب ولا أمشي بالنميمة ولا أمشي باللعن والسب والشتم. والله تجد بعض المسلمين إخواني وبعضهم من الصالحين إخوان، تجد بعض الناس صلاح شيء لكن لسانه والعياذ بالله إن وقع في أعراض الناس كبر أربعا وقل السلام. لذلك قال بعض الصالحين وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش ولسانه يفري ويأكل في أعراض الناس. نعم إخوان الكرام، هذا يفعل كذا وكذا، وهذه ساقطة، وهذا يعصي ويفعل كذا، اتق الله عز وجل. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم إخوان الكرام، التحذير من الشر هذا مرد لطلاب العلم ولأهل الاختصاص، وأما إطلاق اللسان هكذا والتفنن باللعن والسب والشتم والعياذ بالله أو الإشراك بالله عز وجل، يعني إخواني من صور الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول وشواربك ولحيتك وراس عيالك وذمتك، اتق الله عز وجل، احلف بالله لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إخوان الكرام إذا ذكرته موضوع الحلف بغير الله يظن بأن هذه الأشياء يسيرة، أو إذا ذكرته من هذه الصور والنماذج ما يغضب لله، يبتسم ويضحك وكأن الأمر عادي جدا على القلب، وهذه عقوبة عظيمة أن الإنسان ما يقدر الله عز وجل وما يغضب لربنا سبحانه وتعالى. عبد الله بن مسعود دخل ولقى على زوجته تميمة، قطعها وقال تميمة أي حرز، قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، غضب لله سبحانه وتعالى. كذلك المسلم إذا جاءت مسائل التوحيد والإيمان بالله يغضب لربنا عز وجل. قال واهدي قلبي، أي اهدي قلبي إلى الإيمان والتوحيد والهداية والسداد، واسلل سخيمة قلبي، ربي لا تجعل في قلبي غلا على المؤمنين. سخيمة القلب غل القلب وحقد القلب والحسد الذي دب إلى بعض النفوس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني أرجو أن تكون جميع الأسئلة مكتوبة، وبعد الدرس إخواني الكرام لا نقبل أي سؤال في الدرس أو خارج الدرس، الكل ينصرف إخواني، هذا الأرفق بكم والأرفق بالمتكلم، وهذا الشرط في جميع الدروس في هذا وفي غير. أخوان إخواني الكرام، بالنسبة لهذه المحاضرات هي سلسلة إخواني الأفاضل، الإعلان بالكامل موجود في خارج المسجد، احرصوا على الحضور لها، خاصة وأن الدائرة انتقت نخبة إن شاء الله تعالى من طلاب العلم الطيبين الذين يدلون الناس على الخير، فاحرصوا على حضور هذه المحاضرات، الإعلان موجود خارج المسجد إخوان. قال ما رأيك بمن يذنب ذنبا ثم يقول الله غفور رحيم؟ كلامه حق ولكن تصرفه خطأ. الله سبحانه وتعالى غفور لمن يقبل على المغفرة، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب، فلذلك المسلم إن عمل ذنبا خاف من الله، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، ما يحتقر الذنوب، ما يحتقر المعاصي، وينيب ويقبل على ربنا سبحانه وتعالى. أما أن يفعل الإنسان ألوان الذنوب والمعاصي يقول الله غفور رحيم، والله ما كانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم للصحابة، ولا طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يذنبون ويخطئون. الواحد منهم إذا وقعت منه معصية بكى بكاء عظيما توبة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.